إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة السيل يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد بن مالك نصفين فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها وما أصبح منا أحد اليوم إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء من بعدنا. هذه خطبة جليلة ألقاها ذلكم الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وعظ فيها الناس فرغبهم ورهبهم وحثهم على العمل الصالح، وذكر لهم حال الصحابة الأولين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكيف تغيرت الحال بالصحابة رضي الله عنهم من الضيق إلى السعة، ومن الشدة إلى الفرج، حتى سادوا الأرض وملكوها وتأمروا على بلدانها. في تلك الخطبة افتتح عتبة رضي الله عنه بذكر حال الدنيا والآخرة، فقال رضي الله عنه: إن الدنيا قد آذنت بصرم، وآذنت أي أعلمت، والصرم هو الذهاب والانتهاء، فالمعنى أن الدنيا قد أعلمت بزوالها وانتهائها، كأنها عرفت الناس أو أخبرتهم أنه لم يعد منها إلا القليل، وأنها أوشكت على النهاية والزوال. وهذا أمر يظهر للعيان إذا تدبر في أحوال الدنيا وسرعة أيامها واقتراب زمانها، لا يكاد يشعر الإنسان بساعة من ساعاتها، ولا يكاد يحس بيوم من أيامها، وهي في غضون ذلك متسارعة متلاحقة، كلما ذهب يوم أعقبه يوم، وكلما ذهبت حال أعقبتها أخرى. فينظر الإنسان إلى نفسه ويجد أنه قد عمر في هذه الدنيا 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو ما فوق ذلك من الأعوام والسنين،
ثم ينظر في تلك السنين فلا يراها إلا سنة واحدة، وكأنه ما لبث في هذه الدنيا إلا ساعة من نهار. فكذلك شأن الدنيا، وكذلك شأن زمنها. وقد أكد عتبة رضي الله عنه هذا المعنى فقال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة السيف. والصبابة هي الشيء اليسير الذي يتبقى من السائل أو الشراب. قال: يتصابها صاحبها، أن يأتي إلى ذلك الشيء اليسير المتبقي فيشربه، يرتشفه شيئا بعد شيء حتى يذهب. فلم يبق من الدنيا إذن إلا القليل يعيشه الإنسان يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، حتى تنتهي الدنيا. فالدنيا إذن دار الفناء والزوال، لا بقاء لها ولا أبدية لمتاعها. وإن الإنسان منتقل منها إلى دار البقاء. قال عتبة رضي الله عنه: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، لا فناء لها، إنها دار أبدية باقية سرمدية لا تنقطع، ولا ينقطع ما فيها من خير أو شر. فالآخرة باقية دائمة بما فيها من النعيم والعذاب. فنعيم الآخرة باق لا ينفد، وعذابها أيضا باق لا ينفد. فإذا عرف الإنسان ذلك، إذا عرف أن وجوده في هذه الدنيا وجود مؤقت محدود، وأنه منتقل من هذا الوجود المؤقت إلى وجود دائم، وأن ذلك الوجود الدائم هو الوجود الذي فيه الحساب والثواب والعقاب، وأنه محتاج في ذلك الوجود إلى سبب الثواب، يحتاج إلى السبب الذي يجلب له الثواب ويدرأ عنه العقاب. إذا عرف الإنسان ذلك فعل بوصية عتبة رضي الله عنه عندما قال: فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. انتقلوا من الدنيا بخير ما بحضرتكم، بخير ما عندكم من العمل، بخير ما عندكم من الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تنتقلوا من الدنيا بشر ما بحضرتكم، لا تنتقلوا من الدنيا بعمل فاسد، لا تنتقلوا من الدنيا بالمعاصي والفجور، لا تنتقلوا من الدنيا بالفساد والعصيان، ولكن انتقلوا من الدنيا بالخير، بالعمل الصالح، بالقربة إلى الله تبارك وتعالى. فإن هذا هو السبب الذي ينفعك في الآخرة، في دار الوجود الدائم، في دار الثواب والعقاب. لا ينفعك في تلك الدار إلا خير ما بحضرتك. فاحرص على ذلك عبد الله، احرص على ذلك أيها المسلم، احرص على أن تنتقل من الدنيا بعمل صالح، احرص على أن تخرج من الدنيا بخير ما تقدم، بخير ما تفعل، والخاتمة بيد الله، والموت يأتي بغتة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. ثم ذكر عتبة رضي الله عنه شيئا من الترغيب والترهيب حتى يحث الناس على قبول هذه الوصية التي أوصاهم بها. فبدأ أولا بالترهيب، فإنه سبب الخوف الذي يقع في القلب، والخوف بمنزلة الصوت الذي ينزل على البدن فيكون قائدا له ومحرضا له على العمل. بدأ بالترهيب فقال: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. يؤتى بالحجر يلقى من شفة جهنم فيستمر في الهوي فيها، يهوي ثم يهوي ثم يهوي 70 عاما ولا يصل إلى قعرها. فكم يبلغ قعر جهنم؟ كم يبلغ حجمها؟ كم تبلغ سعتها؟ ومع ذلك قال: ووالله لتملأن. هذه الدار الرهيبة الهائلة الضخمة ستملأ، هذا القعر كله، هذا القعر الواسع الهائل الشاسع سيملأ. يملأ بمن؟ يملأ بمن حقت عليه هذه الكلمة. يقول الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه كلمة، كلمة إلهية، كلمة ربنا تبارك وتعالى، أخبر عز وجل أنها حقت أي وجبت، لا تخلف فيها. فجهنم ستملأ، ستملأ بمن حقت عليه تلك الكلمة. قال عتبة رضي الله عنه: أفعجبتم؟ أفعجبتم أيها الناس؟ هل عجبتم عندما علمتم أن هذه الدار الهائلة لها ذلك القعر الواسع الشاسع وأنها مع ذلك ستملأ؟ هل عجبتم؟ هل عجبتم أيها الناس؟ هل حصل في قلوبكم من الخوف والذعر ما يوجب تقوى الله تعالى والحرص على طاعته؟ هل حصل في القلوب خوف من الله عز وجل وخوف من تلك الدار الرهيبة بما فيها؟ أم صرنا نستمع إلى مثل ذلك الكلام استماع التسلية؟ صار ذلك الكلام عندنا قصصا نستمع إليه حتى نتسلى ونقطع الملل. ما هكذا جاءت نصوص الشرع؟ نصوص الشرع إنما جاءت حتى يكون لها أثر في القلوب، وحتى تدفع إلى العمل بالجوارح. ما جاءت نصوص الشرع لمجرد الإعلام أو الإخبار أو التسلية أو قطع الملل، وإنما جاءت نصوص الشرع حتى يعمل بها، حتى تقر في القلوب فتؤثر فيها وتحدث فيها الخوف والرجاء فيدفع ذلك إلى العمل. فاستمعوا أيها المسلمون، استمعوا إلى ذلك الكلام استماعا حقيقيا، استماعا خاشعا منتبها، واستحضروا الخوف في قلوبكم من ربكم. علينا جميعا أن نخاف الله، علينا جميعا أن نخشى الله، علينا جميعا أن نستحضر صورة تلك الدار الرهيبة وهي تقبل يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، تقبل بغيظها وزفيرها وحرها ولهيبها، تقبل متغيظة على من عصى ربها، تقبل غاضبة على من كفر بربها. فاستحضروا ذلك المشهد، استحضروه وتدبروا فيه، وأعدوا لذلك اليوم ما ينجيكم من تلك الدار ومن الدخول فيها. ومع الترهيب إخوة الإسلام يأتي الترغيب، سنة الله تعالى في شرعه وحكمه. مع الترهيب يأتي الترغيب، مع الخوف يأتي الرجاء. فإذا كان الخوف قد أتى من خلال تصور تلك الدار وما فيها من العذاب والشقاء، فإن الرجاء يأتي من بعد ذلك عندما تتصور الدار الأخرى، الجنة، دار النعيم والثواب، دار السعادة والفلاح. فإذا كانت جهنم، إذا كانت دار العذاب والشقاء على هذه السعة، وإذا كانت رحمة الله تعالى قد سبقت غضبه، فإن الجنة لا بد أن تكون أوسع وأكبر، وهذا حق. فإن النار مثلا لها 7 أبواب كما أخبر الله تعالى في القرآن، وأما الجنة فلها 8 أبواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذا تكلمنا على أبواب الجنة فانظروا ما قال عتبة رضي الله عنه في خطبته تلك، قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، والمصراع هو ناحية الباب، فالباب مثلا له ناحيتان، له مصراعان، فما بين المصراعين هذا هو سعة الباب. قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي سعة الباب الواحد من أبواب الجنة 8، كم هذه السعة؟ قال: 40 سنة. المسافة بين ناحيتي الباب الواحد من أبواب الجنة 8 مسيرة 40 سنة. وإذا كانت جهنم ستملأ فإن الجنة أيضا ستملأ. قال: ووالله ليأتين عليها، أي على الجنة، يوم وهو كظيظ من الزحام. ليأتين على الجنة يوم وهذا الباب الواسع الكبير ممتلئ من شدة الزحام عليه، وهذا باب واحد، فكيف بالأبواب 8؟ إن رحمة الله عز وجل واسعة، وإن رحمته سبقت غضبه، وهذا يتجلى في أمور كثيرة في الأحكام الشرعية وفي أبواب الثواب والعقاب والوعد والوعيد. فإنك تجد دائما كما يقول أهل العلم أن قاعدة الثواب والعفو أوسع من قاعدة العقاب والمؤاخذة. ولكن هذه الرحمة الواسعة تحصل لمن؟ تكتب لمن؟ تضمن لمن؟ الجواب يأتيك في كلام ربك سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون. هذا هو الضمان. هذه الرحمة الواسعة ليست مضمونة إلا لمن حقق هذا الشرط. لا تضمن الرحمة إلا لأهل التقوى، لا تضمن الرحمة إلا لأهل العمل، لا تضمن الرحمة إلا لأهل الصلاح والاستقامة، الذين يدعون المعاصي والغفلة والفجور ويقبلون على ربهم تبارك وتعالى بالعمل الصالح. فتأمل أيها المسلم، تأمل أيها العاقل، والخيار أمامك. هذا جانب الثواب وهذا جانب العقاب، هذه الجنة وهذه النار، هذه ساعة الجنة وهذه ساعة النار. الخيار أمامك. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تدبر أيها العاقل، تدبر أيها المسلم، وانظر في أي الدارين تحب أن تكون، واعمل بعمل هذه الدار التي تحب أن تكون فيها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يرزقنا العمل الذي يوصلنا لذلك بمنه ورحمته وكرمه سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ينتقل عتبة رضي الله عنه بعد ذلك إلى ذكر حاله وحال أقرانه من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تغيرت الحال بالصحابة رضي الله عنهم من الشدة إلى الفرج، ومن الضيق إلى السعة، ومن الحاجة إلى الغنى. فانظروا وتأملوا أيها المسلمون، فإننا نحتاج دائما إلى استحضار هذا الأمر في هذا الزمان. يقول عتبة رضي الله عنه: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد ولد آدم يأكل ورق الشجر؟ نعم، أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أحدنا اليوم، ونسأل الله أن يوسع علينا أجمعين وأن يغنينا أجمعين، لعل أحدنا اليوم لا يكاد يتناول في طعامه شيئا أقل من اللحم أو ما يشبهه، ولعله يتفكه دائما يأكل الفاكهة كثيرا وهذا من فضل الله، نسأل الله أن يوسع علينا أجمعين. ولكن عليك أن تستحضر حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى تعظمه وتحبه وتجله وتتبع سنته وتعرف وتوقن أن هذا الرغد الذي تعيشه الآن ما أتاك إلا من جراء دعوته صلى الله عليه وسلم. وما عاشت الأمة في العز ولا النعيم ولا الكرامة إلا من جراء دعوة الذي أكل ورق الشجر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بلغت بهم الحاجة يوما أن أكلوا ورق الشجر. يقول عتبة رضي الله عنه: حتى قرحت أشداقنا، أي أصيبت أفواهنا بالجروح، تجرحت الأفواه وتجرحت الشفاه من أكل ورق الشجر. وليس هذا فقط، يقول رضي الله عنه: فالتقطت بردة، أي قطعة من الثياب أو نحوها، فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. الإزار هو الثوب الذي يوضع على أسفل البدن، الذي يغطى به أسفل البدن. وكان من الصحابة من ليس له إلا ثوب واحد فقط، ليس عنده إلا ثوب واحد فقط يتزر به ويعيش حياته هكذا. إنها حاجة شديدة، إنه فقر شديد. عاشه خير الأجيال، عاشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ثم كان ماذا بعد ذلك؟ إن الله عز وجل وعد عباده وعدا، وعد عباده بالعز والتمكين والسيادة في الأرض، وعدهم بالغنى والرغد في العيش، ولكنه جعل هذا الوعد مشروطا. قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط. وفي صدر الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالشرط إذن هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فإذا تحقق هذا الشرط تحقق التمكين وتحققت السيادة في الأرض. ووعد الله عز وجل لا يتخلف، ربنا تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد ولا يقول إلا الحق والصدق. فانظر رحمك الله إلى شأن الصحابة كيف تحقق معهم هذا الوعد. يقول عتبة رضي الله عنه بعد أن ذكر الحالة الأولى، حالة البؤس والفقر والشدة، يقول: فما أصبح أحد منا اليوم إلا وأصبح أميرا على مصر من الأمصار، من أكل ورق الشجر، ومن الاتزار بنصف بردة، إلى الإمارة، الإمارة على الأمصار. السيادة في الأرض، التمكين، القوة، العزة. فهذا مثال واقعي إذن، ونحن نعرفه جميعا، مثال الصحابة رضي الله عنهم في دولة الإسلام الأولى، كيف تغيرت الحال، وكيف انتقل الصحابة رضي الله عنهم من الاستضعاف إلى القوة والتمكين. وليس أحد يجحد هذا ولا يكابر فيه. فالسؤال إذن، ما الذي فعله الصحابة حتى يتغير الحال بهم هكذا؟ ما الذي فعله الصحابة حتى ينتقلوا من الفقر المدقع إلى التمكين والسيادة في الأرض؟ ما الذي حدث؟ الذي نعرفه جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم إلا امتثال أمر الله تعالى. امتثل الصحابة أمر الله، قاموا بالشرط الذي اشترطه الله عز وجل، التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فلما قام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الشرط، ولما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، تحقق الوعد. وعد الله لا يتخلف، لا بد أن يتحقق، وقد تحقق. فانتقل الصحابة رضي الله عنهم إلى فترة عزة وسيادة وكرامة على الدنيا كلها في فترة لا تساوي في عمر الدنيا شيئا. لسنا نقول إن هذا الوعد قد تحقق للصحابة رضي الله عنهم بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، لا، بل تحقق في سنوات معدودات. فلماذا يتشكك الناس اليوم؟ ولماذا يضعف يقين الناس اليوم؟ ولماذا يغفل الناس وينسون؟ لماذا؟ ونريد من بعد ذلك أن تتغير الحال؟ كلا والله، لن تتغير الحال. إذا أردنا أن تتغير الحال فلا بد أن نفعل كما فعل الصحابة حتى تتغير حالنا كما تغيرت حال الصحابة. أمر سهل، ميسور، بدهي، لا جدال فيه. وأما العناد فإنه لا يضر إلا صاحبه. الذي يعاند أو يكابر أو ينسى أو يتغافل لا يضر إلا نفسه، وستبقى حاله كما هو دون أي تغيير. فانظروا وتأملوا أيها المسلمون، وإذا أردتم أن تتغير أحوالكم فاصنعوا كما صنع الصحابة، حتى تتغير أحوالكم كما تغيرت أحوال الصحابة. وكما نقول ونكرر دائما، ليس هذا على المستوى العام وحده، بل على المستوى الخاص، على مستوى الأفراد. لا تنتظر من غيرك أن يصنع شيئا، ولا تعتمد على أحد، ولا تنتظر فعلا أو رد فعل من أحد، ولكن اعمل أنت، اجتهد أنت، تغير أنت. فإذا فعلت ذلك فإنك ستصير سيدا في خاصة نفسك، سيدا حقيقيا، سيدا على الناس، سيدا على أهل بيتك. وهل تريد شيئا بعد هذا؟ هل تريد شيئا بعد البركة التي يمنحها ربك لك في صحتك ومالك وزوجك وأولادك؟ هل تريد شيئا بعد التوفيق والهداية والتسديد في أمورك كلها، أن تصير في حياتك وفي أمورك كلها موفقا مسددا على الجادة، أن تصير أحوالك كلها صحيحة مستقيمة سديدة من غير انحراف ولا اعوجاج؟ هل تريد شيئا بعد هذا؟ فإذا تخلفت الأمة على المستوى العام فلا نتخلف نحن على المستوى الخاص. على كل واحد منا أن يقوم بسبب التمكين والعزة في خاصة نفسها، ولا ننتظر أن تتغير أحوال الأمة كلها، لأن أحوال الأمة كلها لا تتغير إلا إذا تغيرت أحوال الأمة كلها أو جلها على الأقل. نعود إلى خطبة عتبة رضي الله عنه، يقول: وإنه لم تكن نبوة قط إلا تناسخت. لم تكن النبوة في الدنيا إلا تعاقبت، تناسخت، أي أتى نبي بعد نبي. طالما أن النبوة موجودة في الأرض في الدنيا، فكلما مات نبي جاء بعده نبي آخر. قال: حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، أي إذا انتهت النبوة من الدنيا، إذا ختمت وختامها بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذا ختمت النبوة انتقلت إلى الملك. ما معنى هذا؟ طالما أن النبي موجود لا سيادة لأحد عليه. أي نبي؟ طالما أنه موجود، طالما أنه حي، لا سيادة لأحد عليه، فهو الحاكم، هو الأمير. وانظروا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان هناك خليفة عليه؟ هل كان هناك أمير عليه؟ بل كان هو الأمير، كان هو الحاكم صلى الله عليه وسلم. فطالما أن الأنبياء موجودون فلسنا نتكلم على خلافة أو ملك أو إمارة أو نحو ذلك، إنما تتغير الحال إذا انتهت مدة النبوة في الدنيا. فإذا انتهت مدة النبوة انتقل الأمر إلى الملك، وبين ذلك فترة وهي فترة خلافة النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمرت خلافة النبوة 30 سنة بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، حتى إذا مات الخلفاء الأربعة انتقل الأمر إلى الملك. وخير ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، خير ملوك المسلمين معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال وتبدلت، وحصل من التقصير والغفلة ما حصل، وتعاقبت على الأمة المحن والأدواء والمصائب كما هو معلوم في تاريخ الأمة. وربما كانت هناك أمثلة وعلى رأسها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان استثناء إذا ما قورن بغيره في فترة الملك. فماذا يحصل إذن في فترة الملك؟ يقول عتبة رضي الله عنه: فستخبرون وتجربون الأمراء من بعدنا. يقول للناس: سترون وستجربون الأمراء الذين يأتون بعد الصحابة، وستدركون الفرق الكبير بين أمراء الصحابة رضي الله عنهم والأمراء من غيرهم. ولابد هنا أن نستحضر شيئا ولا نغفله، لأننا بطبيعة الحال متواكلون، نعلق أخطاءنا دائما على غيرنا، وننتظر دائما أن يأتي الإصلاح من فوق، لا نعمل ولا نجتهد ولا نتقي ولا ننصلح، ننتظر أن يأتي الإصلاح من فوق من القمة. لابد أن نستحضر إخوة الإسلام كلام ربنا عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا كلام الله عز وجل، ليس كلام واحد من الناس، ليس كلام واحد يخطئ ويصيب، ليس كلام واحد مبرر أو مداهن أو عميل أو مخذل، إنه كلام الله عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واستقر في كلام الأولين أخذا من هذه الآية الكريمة، وقال بعض العلماء إنه مأثور حتى عن بعض الشرائع السابقة. استقر في كلام الأولين أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم. فالإمارة إذن لا تكون إلا من جنس الرعية، ولا يكون الأمير إلا من جنس رعيته، ولا يكون عمله إلا من عمل رعيته. وفي هذا المعنى أثر لطيف، سئل علي رضي الله عنه في خلافته عندما كان خليفة للمسلمين، سئل: ما بال الناس قد استعصت عليك ولم تستعصي على أبي بكر وعمر؟ فأجاب: إن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي، وإن رعيتي مثلك. إن رعية أبي بكر وعمر كانوا أمثال علي، وإن رعية علي كانت مثل السائر. فهذا المعنى هو الذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أبدا، أنه لا بد من ربط الصلاح والفساد فيما بين القمة والقاعدة، فيما بين الحاكم والمحكوم. فلا يكون صلاح الأمير إلا من صلاح الرعية، ولا يكون فساده إلا من فساد الرعية. فمعنى قول عتبة رضي الله عنه: ستخبرون وتجربون، أي عندما تتغير أعمالكم وتتغير أحوالكم ويحصل فيكم من الغفلة والبعد عن الله تعالى ما يحصل، وتستشري فيكم الأدواء من الشرك والبدع والمعاصي والفجور، فعندئذ يكون الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله عز وجل. إن جور الملوك نقمة، عقوبة، عذاب من عند الله تعالى. فإن الله عز وجل يسلط بعض عباده على بعض. إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى. فإذا تعاملت مع الأمر هكذا، دعك من التفسيرات الأخرى والأفكار الأخرى والدعايات الأخرى، إذا تعاملت مع الأمر على هذا المنظور الحق، على هذا الفهم الصحيح، فالسؤال البدهي إذن: كيف نستدفع نقمة من عند الله؟ لو نزلت بنا مصيبة ماذا نفعل؟ حصل لنا زلزال، حصلت لنا سيول، حصل لنا وباء عام، نسأل الله العافية من كل الأدواء والمصائب، ماذا نفعل؟ الجواب الذي نعرفه جميعا: التوبة. فكذلك جور الملوك مصيبة من جملة المصائب. فإذا أردتم يا أمة الإسلام أن تستدفعوا هذه المصيبة، فعليكم أن تتوبوا كما تتوبون من المصائب الأخرى. فتعاملوا مع الأمر إخوة الإسلام على أنه هكذا، تعاملوا مع الأمر على أنه نقمة من نقم الله تعالى تنزل على الناس بغفلتهم وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى وغرقهم في المعاصي والفجور والسيئات. فإذا أردنا أن نستدفع مصيبة تنزل بنا من عند الله عز وجل، فعلينا بالتوبة، علينا بالعودة، علينا بترك المعاصي والفجور والبعد عن الله عز وجل. إنها خطبة عظيمة إخوة الإسلام، خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه. نحتاج أن نتدبر ما فيها من المعاني، نحتاج أن نعرف ما فيها من العظات والعبر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد اللهم هيئ لأمتنا أمر عز وكرامة وسيادة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا تصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا تغير ما بنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وأخز الشرك والمشركين. اللهم مكن لعبادك الموحدين المستقيمين في الأرض، اللهم مكن لعبادك الموحدين المستقيمين في الأرض، اللهم مكن لعبادك الموحدين المستقيمين في الأرض. اللهم احفظهم وسددهم واجعلهم سببا لهداية الناس ونشر الخير. اللهم توفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.